السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نبدأ بالدرس، كان أحد الإخوة سأل في الأسبوع الماضي وأشرت عليه أن يجعل السؤال في هذا الدرس حتى تعم الفائدة، لأن السؤال جاء متأخرا. يقول فيه: ذكرتم في الدرس الماضي أنه ينبغي التنويع في عدد الوضوء كاملا، فمرة يتوضأ مرة كاملا، ومرة يتوضأ مرتين، ومرة ثلاثا، وقد بينتم أثناء الشرح أن أحاديث الوضوء مرتين كاملا لا يصح منها شيء، فكيف يعمله المسلم باعتقاد سنية ذلك؟ أرجو التوضيح. الأمر أيها الإخوة كما مر في الأسبوع الماضي أن أقاويل أهل العلم في هذه المسألة هو ما أشرت إليه من هذا التنويع مرة ومرتين وثلاثا، وأحاديث الوضوء مرة تقدمت معنا، ومنها ما هو في الصحيح مثل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأما حديث الوضوء ثلاثا فهذه أكثر وأشهر، ولسنا في حاجة إلى التأكيد عليها، لأنها هي الأعم والأغلب كما في حديث عثمان وعبد الله بن زيد وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما حديث الوضوء مرتين كاملا فنعم لا يصح منها شيء ولا يثبت، ولكن كما مر معنا أن في حديث عبد الله بن زيد أن غسل اليدين يكون مرتين، وهذا يشعر بأصل هذه المسألة. فإذا ما ضم هذا مع الأحاديث التي وردت وإن كان فيها مقال، وأضفنا لذلك الرأي والقياس في هذه المسألة، فكيف يكون؟ نقول: ما دام أنه جاز مرة مرة وثبت هذا في حديث ابن عباس في الصحيح، فمن باب أولى أن يجوز مرتين، وهذا من قياس الأولى. فلهذا نقول إن التنويع في هذه القضية لعله الأفضل والأحسن، ولو أن المرء كان أكثر غسلاته ثلاثا وتوضأ مرة مرة في بعض أحيانه ولم يفعل ذلك مرتين باعتقاد أنه لم يثبت في ذلك حديث، لم يكن في ذلك بأس. ونحن ينبغي أن نتفهم مثل هذه المسألة، وهي أننا نسير مع الدليل حيث سار، ولو صح وثبت الوضوء كاملا مرتين لأكدنا السنية، ولم يكن الكلام ضعيفا كما أذكره لكم الآن. فعلى كل حال، المسألة كما بينت، من يرى من أهل العلم أنه يتوضأ أيضا وضوءا كاملا مرتين اعتمادا على ما أشرت إليه فهذا له حظه من النظر، ومن أراد أن لا يفعل هذا بحكم أنه لم يثبت فيه حديث فله ذلك أيضا، والأمر واسع إن شاء الله تعالى. نبدأ الآن بالقراءة في الباب 37.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الكبير: باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. قال: حدثنا قتيبة وهناد، قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال: رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا، ومسح برأسه مرة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس وعبد الله بن عمرو وعائشة والربيع وعبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد خير ذكر عن علي مثل حديث أبي حية إلا أن عبد خير قال كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضي طهوره بكفه فشربه. حديث علي رواه أبو إسحاق الهمداني عن أبي حية وعبد خير والحارث عن علي، وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي حديث الوضوء بطوله، وهذا حديث حسن صحيح. وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبيه فقال مالك بن عرفطة. وروي عن أبي عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي، وروي عنه عن مالك بن عرفطة مثل رواية شعبة، والصحيح خالد بن علقمة.
هذا الباب كما نرى عنوان له الترمذي رحمة الله تعالى عليه بقوله باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. وهذه أيها الإخوة من المسائل المهمة، وهي مسألة الاقتداء، أي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في العبادات كلها، وهذا مما ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليه. فنعرف كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ونعرف أيضا كيف كان صلى الله عليه وسلم يحج، لأنه عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم. وهكذا أيضا في سائر العبادات ينبغي أن نحرص على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك الوضوء. وأعجبني أن بعض الإخوة ألف رسالة في باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما أن بعض أهل العلم كشيخنا الألباني رحمة الله تعالى عليه ألف في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وصفة حجه صلى الله عليه وسلم وهكذا. إذن مثل هذا الحديث الذي معنا، وهو حديث علي رضي الله تعالى عنه، مر معنا في مرات عديدة، بالإضافة للأحاديث التي أشار إليها الترمذي كحديث عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما تقدمت معنا، وكلها تحكي صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بلا شك أنه يجعل النفس تتشوف إلى حسن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، وهذا أدعى لمحبته صلى الله عليه وسلم، بل هو دليل على محبته صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الإنسان يحب الاقتداء بالشخص فهذا دليل على محبته. وانظروا في أحوالنا كيف تكون. أنا أعرف أن بعض طلبة العلم الذين كانوا يجالسون بعض المشايخ الفضلاء، وبخاصة ما توفي منهم كشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، أجد أن بعض المشايخ وطلبة العلم الذين كانوا يجالسونه بحكم محبتهم له وطول مجالستهم، أجد أنهم تأثروا به رحمة الله تعالى عليه، حتى في حركة يديه، في إمساكه للأشياء التي تتدلى من العباءة التي يلبسها، بل حتى في طريقة كلامه. كذلك شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمة الله تعالى عليه، أعرف بعض طلبة العلم الذين تأثروا به حتى في حركات يديه حينما يشير بها وهكذا. فكل هذا بلا شك أنه دليل على محبة هذا الشخص لذلك الذي يقتدي به. وقدوتنا بلا شك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع أيضا من أن نقتدي بأفاضل أهل العلم كمن أشرت إليه وغيرهم، رحم الله من مات منهم وأدام من كان حيا منهم على طاعته وأحسن له الختام. مثل هذا الحديث رواه الترمذي من طريق شيخيه هناد وهو ابن السري وتقدم معنا، وقتيبة وهو ابن سعيد وتقدم معنا أيضا مرارا. كلاهما يرويان هذا الحديث عن أبي الأحوص وهو سلام ابن سليم رحمه الله، وهو من الثقات الأثبات ومن المعروفين بالرواية عن أبي إسحاق. فأبو إسحاق هذا مر معنا أنه أبو إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله الهمداني، وهو أيضا من الثقات، وأشرت إلى قضية تغيره بما يغني عن الإعادة. أبو إسحاق يروي هذا الحديث عن أبي حية، وأبو حية تقدم معنا في الدرس الماضي أنه أبو حية بن قيس الوادعي، وقلت إنه لم يوثق من إمام معتبر، ولهذا قال فيه الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه إنه مقبول. والحافظ يعني بقوله هذا أنه مقبول إذا توبع، وإن تفرد فإن حديثه يكون فيه لين، فيه ضعف يسير، إلا إذا وجد من يتابعه فإنه يتقوى بذلك المتابع. ونجد أن أبا حية ابن قيس الوادعي توبع على هذا الحديث، مثل ما رأينا توبع من عبد خير، وأشار الترمذي أيضا إلى متابعة الحارث، وهو الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الكوفي، والحارث ضعيف ومتشيع أيضا، ومع ذلك فروايته لهذا الحديث انتقدها بعض أهل العلم، ورأوا أن الصواب فيها أنها عن عبد خير، يعني هناك من أخطأ فروى هذا الحديث فجعله عن الحارث بن عبد الله الهمداني، وصوب بعض أهل العلم أن الصواب رواية من رواه عن أبي إسحاق عن عبد خير، وأما من قال عن الحارث فإنه أخطأ في تلك الرواية. لكن هناك متابعون آخرون، وفي ذاكرتي أن هذا الحديث رواه عن علي رضي الله تعالى عنه 8 من الرواة، ومن أشهرهم النزال ابن سبرة، وروايته في صحيح البخاري، فلست أدري لماذا لم يأتي بها الترمذي، لأنها أقوى من هذه الطرق كلها، فهي أصح من هذه الطرق، والله تعالى أعلم. على كل حال، رواية أبي حية لهذا الحديث مع متابعة عبد خير، مع رواية النزال بن سبرة، مع باقي المتابعات، كلها توحي أو تدل على أن هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لعل الترمذي حينما اختار رواية أبي حية لكون متنها أوفى من باقي المتون، فرواية النزال بن سبرة لا أتذكر أنها جاءت بهذا الطول، وإن كان فيها هذه القصة، يعني في ذاكرتي أن رواية النزال بن سبرة أن علي رضي الله تعالى عنه ذكر له أن هناك من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، فدعا بوضوء وهو في رحبة المسجد، والرحبة هي الساحة والمتسع الذي يكون بين يدي المسجد، يعني ليس هو موضع الصلاة، وهي التي نسميها في بعض الأحيان الساحة أو الباحة التي تكون تابعة للمسجد، فدعا بوضوء فتوضأ وهو جالس، وكان وضوءه هذا خفيفا، ويبدو أنه كان على وضوء، ولكنه أراد أن يري الناس كيف كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة أيضا إلى بيانه لهذا الحكم الشرعي، وهو حكم الشرب قائما، بدليل أنه قال في بعض الروايات هذا وضوء من لم يحدث، فلأنه تخفف في مثل هذا الوضوء. والمهم أنه حينما توضأ بقي من وضوئه بقية، فقام قائما وشرب فضلة وضوئه، يعني الباقي من هذا الوضوء، ثم قال إن أناسا يكرهون ما صنعت، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. إذن هذا الحديث صحيح بما فيه قصة الشرب قائما، ولكن كما قلت يبدو أن رواية أبي حية فيها هذا التفصيل في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلها أوفى من باقي الروايات، وإن كان ظاهر كلام الترمذي أن رواية عبد خير أيضا فيها هذا التفصيل في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أما رواية النزال بن سبرة فلا أذكر أنها بهذا التفصيل، وإن كان فيها شيء من ذلك لكنه ليس بهذا الطول الذي ذكره أبو حية، ويبدو أن عبد خير ذكره أيضا. يقول أبو حية رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما. حينما يقول رأيت عليا، هذا دليل على أن أبا حية ابن قيس الوادعي هذا تابعي ولقي عليا، وأنا أريد أن أستثمر هذا للتفريق بينه وبين خالد بن علقمة الذي سيأتي معنا أيضا، لأن خالد بن علقمة كنيته أبو حية وهو وادعي أيضا وكوفي مثل أبي حية هذا، فربما يظن أن أبي حية هذا هو خالد بن علقمة الآتي، لكن خالد بن علقمة إنما يروي عن عبد خير ولا يروي عن علي رضي الله تعالى عنه، وأما أبو حية هذا فهو تابعي يروي عن علي رضي الله تعالى عنه. يقول: رأيت عليا توضأ، والسبب كما قلت لكم أنه بلغه أن هناك من يكره الشرب قائما، أو يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، ولست الآن في مقام التفصيل في قضية حكم الشرب قائما، ومن أراد التفصيل فأنا أفردت هذا الموضوع برسالة وهي مطبوعة ومتداولة وموجودة أيضا في بعض مواقع الإنترنت لمن أراد أن يطلع عليها ويقرأها. وخلاصة هذا الموضوع أن حديث علي رضي الله تعالى عنه هذا من أقوى الأدلة التي يصرف بها النهي الوارد في حديث أنس وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم في أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وبعض هذه الأحاديث في صحيح مسلم. فنعم، هو صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، ولكنه أيضا شرب قائما كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه ها هنا، وكما في حديث ابن عباس أيضا وهو في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام شرب من ماء زمزم قائما، وكما في بعض الطرق في غير الصحيحين كما في حديث عائشة وأم سليم أم أنس وغيرهما، وإن كان فيها بعض الكلام ولكن يتقوى بعضها ببعض، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم شرب من فم قربة وهو قائم، إلى غير ذلك من الأحاديث وبالذات الآثار التي جاءت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما أكثرها. فحكي هذا عن الخلفاء الأربعة كلهم رضي الله تعالى عنهم، ولكن الذي وجدناه يثبت عنه هو عمر بن الخطاب وعلي رضي الله تعالى عنهما، بالإضافة إلى ثبوته عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. فالعمل جاري من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على جواز الشرب قائما، وهذا كله من الأدلة التي استدل بها من يرى جواز الشرب قائما، ولا ينافي هذا الكراهة، وإنما المقصود بيان الحكم وأنه لا يصل إلى درجة التحريم، وإنما يجوز مع الكراهة وبلا كراهة إذا كانت هناك حاجة، مثل ما لو كان يريد أن يشرب في مكان مزدحم لا يستطيع أن يجلس خشية أن يحطمه الناس كما صنع عليه الصلاة والسلام من الشرب أو في الشرب من ماء زمزم وهو قائم، أو مثل ما لو اضطر لذلك لكون القربة معلقة وليس معه إناء يشرب فيه، إلى غير ذلك من الأسباب التي قد تدفع الإنسان للشرب قائما. أما مع عدم وجود الحاجة فإنه يكره، لكن الكراهة هاهنا هي كراهة التنزيه، وهذا الرأي هو الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وغيره رحم الله الجميع. فهذه هي خلاصة مسألة الشرب قائما، وإنما تعجلت فيها لأنها ليست من مقصودنا، ولعلها تأتي في بعض الأبواب، بل ستأتي في بعض الأبواب، لأن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وبعض الأحاديث الأخرى أخرجها الترمذي رحمه الله في كتابه، ولكن هذا سيكون متأخرا في أبواب الآداب إن شاء الله تعالى. يقول هنا: رأيت عليا توضأ، يعني بعد أن ذكر له ذلك الذي ذكر، فغسل كفيه حتى أنقاهما، وبينت باقي الأحاديث كحديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثلاثا، قال ثم مضمض ثلاثا، وهذا أيضا جاء في بعض الأحاديث الأخرى كحديث عثمان وعبد الله بن زيد وهما أصل ويشتبهان مع حديث علي رضي الله تعالى عنه هذا، ثم مضمض ثلاثا، وهذا دليل على مشروعية المضمضة، وتبين أو تقدم بيان حكمها بما يغني عن الإعادة، وكذلك الاستنشاق، واستنشق ثلاثا، والاستنشاق لابد أن يكون معه استنثار، ولا نتصور أيضا استنثار بدون استنشاق، وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا، وهو عليه الصلاة والسلام كان يصنع هذا أحيانا، وأحيانا كان يغسل ذراعيه مرتين كما في حديث عبد الله ابن زيد، ومسح برأسه مرة، وبينا أن هذه المرة المقصود بها الإقبال والإدبار كما في حديث عبد الله بن زيد، فمن أهل العلم من يجعل هذا كله مرة، ومنهم من يرى أن الذهاب مرة وأن الإياب مرة أخرى، فبهذا المفهوم أيضا هذا سائغ ولا شيء في ذلك، ولكن المقصود أنه لا يعد الإقبال والإدبار مرة ثم يأتي بمسحة أخرى ثانية فضلا عن أن يكون هناك مسحة ثالثة، لأنه ليس هناك حديث يدل على هذا المقصود. قال: ثم غسل قدميه إلى الكعبين. لم يشر هاهنا إلى أن غسل القدمين كان ثلاثا، مع العلم أن القدمين كما هو معلوم أولى بأن تكون ثلاثا من الوجه واليدين وهكذا، لأن القدمين أدعى للجفاف، وبلا شك أن أسفل القدمين في الأعم الأغلب وخاصة للناس الذين هم أهل عمل مثل ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أهل حرث وزرع وما إلى ذلك، وعادت الناس الذين بهذه الصفة أن تكون أسافل أرجلهم خشنة، فمثل هذا بلا شك أنه يحتاج إلى عدد من الغسلات. لكنه هنا قال: ثم غسل قدميه إلى الكعبين، والغسل هنا المقصود به الاستيعاب، وهذا الاستيعاب قد يكون فيه المرء يمكن محتاجا إلى الغسل أكثر من ثلاث مرات فيما لو زادت خشونة القدمين، ونحن نقول إن الغسلة الواحدة هي التي تستوعب العضو حتى ولو كانت أكثر من غسلة، يعني لنفترض أن الغسلة الأولى لم تستوعب جميع الرجل فيحتاج أن يضيف إليها ثانية حتى تستوعب باقي الرجل، فتعد هذه غسلة واحدة، ثم يحتاج إلى غسلة ثانية ربما تكرر معها أيضا ما تكرر في الغسلة الأولى وهلم جرى. إذن الغسلة الواحدة هي التي تستوعب جميع العضو. حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وبعض الأحاديث الأخرى فصلت أيضا في أن غسل القدمين يكون ثلاثا، وهذا بلا شك أنه لا ينافي هذا الإجمال الذي جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه هاهنا، فهذا مجمل وذاك مفصل والله تعالى أعلم. قال: ثم قام فأخذ فضل طهوره. قلنا سابقا إن الوضوء والطهور هو الماء المستعمل، وبضم الواو وبضم الطاء هو العملية التي يقوم بها المتوضئ، فإذا قلنا وضوء فإننا نقصد عملية الوضوء، أو الطهور فإننا نقصد عملية الطهارة، أما بالفتح فالمقصود بها ذلك الماء المستعمل لهذا الغرض. فشربه وهو قائم، هذا بينت حكمه. ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان الطهور. لاحظوا الفرق بين الطهور هنا وطهور في السابق، الطهور هنا المقصود به صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلت يصنعه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لحث الناس على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما صنعه علي، عثمان، عبد الله بن زيد، بل في بعض العبادات الأخرى مثل ما حصل مثلا من جابر رضي الله تعالى عنه حينما وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوصف الطويل كما في صحيح مسلم وغيره والله تعالى أعلم. قال: وفي الباب عن عثمان. حديث عثمان تقدم معنا مرارا بما يغني عن الإعادة، وكذلك عبد الله بن زيد وابن عباس، ولكن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لعلي أذكر لفظه لأن فيه أيضا صفة الوضوء، لأن حديث عبد الله بن عباس حينما تقدم معنا تقدم معنا بالاختصار كما مر في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. حديث ابن عباس قلت إنه أخرجه البخاري، كما أخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وهو من طريق عطاء بن أبي رباح أن ابن عباس توضأ فغسل وجهه وأخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى. نلاحظ الآن أن هذا الوضوء الذي يحكيه ابن عباس لم يذكر فيه التثليث ولا التثنية، وإنما ظاهره مرة مرة، ودل على ذلك أيضا التصريح في بعض الطرق بأنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة. قال: ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذا بالنسبة لحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قالوا عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديثه أشرت إليه في الأسبوع الماضي وقلت إنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولفظ هذا الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، إنما أذكر اللفظ لأن الترمذي الآن أراد أن يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملا. يقول أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور أو كيف الطهور، فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه. وقلت إن هذه هي الفائدة التي تستفاد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن حديث عثمان عبد الله بن زيد وعلي وابن عباس ليس فيها مسح الأذنين، وإنما جاء هذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو حديث أقل أحواله أنه حسن، وبعض أهل العلم يصححه. قال فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. وبينت في الأسبوع الماضي أن من ذكر أو نقص مثل ما حصل من أبي عوانة فإن هذه الرواية شاذة. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا عند أبي داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد وابن أبي شيبة وغيرهم، خرجه عدد من الأئمة. ذكر أيضا حديث الربيع، وحديث الربيع تقدم معنا مرارا، وهي الربيع بنت معوذ، وعرفنا أنه من طريق من؟ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وقلنا إنه ضعيف من جهة حفظه فالحديث ضعيف. وذلك الحديث يعني حديث الربيع بنت معوذ فيه أيضا بعض الألفاظ التي لا تتفق مع باقي الأحاديث الأخرى، مثل مسح الرأس مرتين إلا اللهم إلا إذا كان بالإمكان تأويل ذلك على ما جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم بأن المقصود بالمرتين الإقبال والإدبار، فعلى هذا يمكن أن يكون الأمر كذلك. أما حديث قال وعبد الله بن أنيس، طبعا أنا أمشي على النسخة التي عندي لأن بعض النسخ فيها تقديم وتأخير بين هؤلاء الصحابة، في بعضها تقديم حديث عائشة ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. قال وعبد الله بن أنيس، حديث عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق الحسين بن عبد الله عن عبد الرحمن بن يحيى بن عباد بن خلاد الزرقي، قال دخلنا على عبد الله بن أنيس فقال ألا أريكم كيف توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف صلى؟ قلنا بلى، فغسل يديه ثلاثا ثلاثا ومضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا وغسل وجهه وذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مقبلا ومدبرا. وأمسه أذنيه وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم أخذ ثوبا فاشتمل به وصلى وقال هكذا رأيت حبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويصلي. وهذا الحديث ضعيف من جهة عبد الرحمن بن يحيى بن عباد بن خلاد هذا، لأنه ذكره البخاري في كتاب الضعفاء، ولكن الحديث كما رأينا يتفق مع باقي الأحاديث فليس فيه نكارة، فيمكن أن يكون متقويا بهذه الحديث مثل حديث عثمان عبد الله بن زيد وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الشاهد الأخير هو حديث عائشة، قال وعائشة، وحديث عائشة أشرت إليه في الأسبوع الماضي وفي مرات قبل ذلك، ولكن لأن المقام مقام تفصيل في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فلعلي أذكر أيضا الرواية وإن كان فيها إعادة لأنها سبقت في درس قبل الإجازة الصيفية. في الأسبوع الماضي ذكرت أنه من رواية سالم سبلان ولم أذكر لفظه. يقول سالم إن عائشة كانت تعجب بأمانته وتستأجره لأنه كان عبدا مملوكا، قال: فأرتني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فتمضمضت واستنثرت ثلاثا وغسلت وجهها، ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، ووضعت يدها في مقدم رأسها، ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره، ثم أمرت يديها بإذنيها، ثم مرت على الخدين. قال سالم: كنت آتيها مكاتبا ما تختفي مني، فتجلس بين يدي وتتحدث معي، حتى جئتها ذات يوم فقلت: ادعي لي بالبركة يا أم المؤمنين. قالت: وما ذاك؟ قلت: اعتقني الله. قالت: بارك الله لك، وأرخت الحجاب دوني، فلم أرها بعد ذلك اليوم. الحديث سبقا بينت أنه ضعيف، لأنه من طريق راوي يقال له عبد الملك بن مروان، وليس هو عبد الملك بن مروان الأموي، لا، هذا رجل من ذرية الحارث بن أبي ذباب. وقلت إنه إما مجهول أو مجهول الحال على الأقل، فالحديث ضعيف من جهته، ولكن يمكن أن يستأنس بما فيه من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تضاف مع هذه الأحاديث. هذا بالنسبة لهذه الشواهد التي ذكرها الترمذي رحمه الله تعالى. الحديث الثاني في الباب أيضا أورده الترمذي من طريق شيخيه قتيبة وهناد، كلاهما يروانه عن أبي الأحوص وهو سلام بن سليم الذي قدمته، فهو نفس الإسناد، اللهم إلا الاختلاف في التابعي. وأبو الأحوص يرويه عن أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق يرويه عن عبد خير، وعبد خير هذا هو أيضا همداني، وهمدان هي قبيلة من القبائل اليمنية، وكان كثير منهم يستوطن الكوفة، ومنهم أبو إسحاق السبيعي أيضا. عبد خير هذا من الثقات الأثبات، يعني وثقه عدد من الأئمة. يقول الترمذي: إنه ذكر عن علي مثل حديث أبي حية، إلا أن عبد خير قال: كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه فشربه، يعني أنه لم يذكر الصفة التي ذكرها أبو حية، وهي أن علي رضي الله تعالى عنه أخذ فضل طهوره فشرب وهو قائم، ليس بهذا التفصيل، لكن رواية أبي حية تؤيدها رواية النزال بن سبرة، وهي أصح من رواية عبد خير، فتلك أخرجها البخاري في صحيحه رحمة الله تعالى عليه. فهذه الصفة صحيحة، وهي أقوى من هذه الصفة التي رواها عبد خير، ولعل عبد خير اختصر الحديث، والله تعالى أعلم. قال الترمذي: حديث علي، يعني بطريقيه، رواه أبو إسحاق الهمداني، أو حديث علي على وجه الإجمال رواه أبو إسحاق الهمداني عن أبي حية وعبد خير والحارث عن علي. وبينت أن رواية الحارث لا تصح، والصواب أن من رواه عن الحارث فإنه أخطأ، وإنما هي رواية أبي إسحاق السبيعي عن عبد خير عن علي. قال: وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي حديث الوضوء بطوله، أو حديث الوضوء بطوله. ما مقصود الترمذي بهذا الكلام؟ مقصوده أن أبا إسحاق السبيعي لم ينفرد بهذا الحديث، لأنه قد يقول قائل إن أبا إسحاق السبيعي معروف بالتدليس، وروايته هذه جاءت بالعنعنة، فكيف يمكن أن تصح؟ يعني روايته عن عبد خير. نقول إن عنعنة أبي إسحاق السبيعي يمكن أن تحتمل عند عدد من الأئمة، ولعل هذا الحديث منها، ولكن مجيء الحديث من طرق أخرى عن عبد خير بلا شك أنه يدفع مثل هذه التهمة، أو مثل هذا الشك الذي يختلج في النفس من كون أبي إسحاق ربما دلس في هذا الحديث. أمر آخر أيضا، وهو أن أبا إسحاق قد تغير، وربما أيضا على من يرى من بعض الناس أو يأخذ بعموم إطلاقات بعض الأئمة بأن أبا إسحاق السبيعي كان قد اختلط، ربما شك في ثبوت هذا الحديث أيضا من جهة أبي إسحاق. فإذا رواية زائدة بن قدامة وغيره في رواية هذا الحديث عن خالد بن علقمة لا شك أنها تدرأ هذا الإعلال الذي يمكن أن يتجه من جهة أبي إسحاق السبيعي. قال: وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد، مثل من؟ سيأتي معنا الإشارة إلى رواية شعبة ورواية أبي عوانة وغيرهم أيضا، عدد من الرواة كلهم رووا هذا الحديث عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي حديث الوضوء بطوله. قلت لكم إن خالد بن علقمة هذا ربما التبس بأبي حية، لماذا؟ لأنه خالد بن علقمة الوادعي الكوفي وكنيته أبو حية، ولكنه غير أبي حية بن قيس الوادعي الذي مر معنا في الحديث السابق، هذا غير ذاك، هذا متأخر في الطبقة عن ذاك، ذاك تابعي وهذا تابعي كما يتضح معنا من هذا الحديث. خالد بن علقمة روى عنه هذا الحديث أيضا شعبة وأبو عوانة، ولكن شعبة أخطأ في اسم خالد هذا فقال مالك بن عرفطة، وهذا بعض أهل العلم يسميه تصحيف السمع، لأن التصحيف أيها الإخوة أحيانا ينشأ من البصر حينما يكون في الكتاب كلمة تشابه كلمة أخرى، وبالذات إذا كان الكتاب ليس فيه إعجام. ما معنى الإعجام؟ يعني النقد. فكتب العلماء الأوائل في كثير من الأحيان تخلو من الإعجام، وإن أعجموا يعني إن نقطوا فإنما ينقطون الكلمات التي أو الأحرف التي تشكل، ولا ينقطون كل شيء. ولهذا إذا جاء مثلا بشار ويسار وهذه الكلمة غير منقوطة في الكتاب، فإنه يمكن إذا كان بشار أن يتصحف على آخر فيقول يسار، وهكذا أيضا مثل جبير وحبتر، تصحف هذا على أئمة كبار، يعني جبير وحبتر تصحف على عبد الرحمن بن مهدي الذي يتكلم في الرواة جرحا وتعديلا، فمن باب أولى أن يتصحف على غيره بسبب ذلك الإعجام. فإذا هذا بالنسبة لتصحيف ماذا؟ لتصحيف البصر الذي ينشأ من تشابه الكلمات في الكتاب. لكن في بعض الأحيان أيضا يكون التصحيف تصحيف سمع. كيف يكون تصحيف سمع؟ إذا كانت الكلمات على وزن صرفي واحد، فنجد أن خالد بن علقمة مالك بن عرفطة وزنها الصرفي واحد، فإذا كان الشيخ مثلا يملي ويتعجل في إملاء الأحاديث، وربما كان التلميذ مشغولا مثلا بالكتابة ويريد أن يلحق الشيخ في الحديث الآتي، فربما وقر في ذهنه أن اللفظ الذي أتى به الشيخ هو كيت كيت بسبب أنه على نفس ذلك الوزن الصرفي، ولكنه ليس كذلك. فشعبة حصل عنده مثل هذا الخطأ، وشعبة يرى أهل العلم أنه كثير التصحيف في الأسماء، مع العلم أنه أمير المؤمنين في الحديث، وأنه ممن يتكلم في الرواة جرحا وتعديلا، وأنه من الجهابذة النقاد العلل الأحاديث والتفتيش فيها، ولكن مع ذلك لا يسلم من الخطأ أحد. فإذا كان شعبة قد أخطأ في مثل هذا، فمن باب أن يخطئ من هو أقل حفظا وإتقانا من شعبة رحمة الله تعالى عليه. وأهل العلم يكتشفون مثل هذه الأخطاء بجمع الروايات، فجمعوا طرق هذا الحديث ووجدوا أن الصواب في هذا الحديث أنه خالد بن علقمة. لماذا؟ لأنه رواه عدد من الرواة هكذا فقالوا فيه خالد بن علقمة، وشعبة هو الذي صحف. لكن أشكل عليهم أيضا أن أبا عوانة واسمه وضاح بن عبد الله اليشكري روى هذا الحديث أيضا فقال مالك بن عرفطة مثل ما قال شعبة، فهل هذا يدل على أن شعبة قد أصاب؟ نقول إن أهل العلم يفتشون في هذا، ما تركوا هذا. جاء بعضهم لأبي عوانة وقال إنما هو خالد بن علقمة، فماذا قال؟ قال هكذا هو في كتابي، يعني خالد بن علقمة، ولكن ماذا أصنع بشعبة؟ شعبة رحمه الله كانت له هيبة ويخافه أهل الحديث، يخافون أن يتكلم فيهم جرحا وتعديلا، بالإضافة إلى حفظه وإتقانه. فأبو عوانة شك حينما رأى شعبة يروي هذا الحديث عن مالك بن عرفطة، خاف أن يكون هو المخطئ، فتابع شعبة في خطأه، ولكن لما حوقق وقيل له إن هناك من يروي فيقول خالد بن علقمة، قال أنا أيضا أرويه عن خالد بن علقمة وهكذا هو في كتابي. فإذا تبين أن أبا عوانة وافق زائدة بن قدامة وغيره ممن قالوا خالد بن علقمة، وتبين بهذا أن شعبة قد انفرد بهذا، وأن من يمكن أن يكون تابع شعبة على هذا فإنه مخطئ، والصواب في هذا أنه خالد بن علقمة. وبهذا يتبين أن هذا الإسناد صحيح، أعني إسناد حديث عبد خير لروايته لحديث علي رضي الله تعالى عنه. وبهذا يتبين لنا معنى إطلاق الترمذي حينما قال وهذا حديث حسن صحيح. فالترمذي رحمه الله إذا قال عن الحديث هذا حديث حسن صحيح، كما تبين معنا سابقا في بعض الأحاديث أنه من أعلى درجات الصحة عند الترمذي. وفي الأعم الأغلب أنه يطلق هذا الوصف على تلك الأحاديث في أحاديث تكون مخرجة في الصحيحين، وقد يطلقه على أحاديث لم تخرج في الصحيحين كحديث عبد خير هذا، فإنه لم يخرج في الصحيحين ولكنه صحيح في الإسناد كما رأينا والله تعالى أعلم. قال وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبيه فقال مالك بن عرفطة. جاء في بعض النسخ زيادة عن عبد خير عن علي، يعني فقال مالك بن عرفطة عن عبد خير عن علي. قال وروي عن أبي عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي، وروي عنه يعني عن أبي عوانة عن مالك بن عرفطة مثل رواية شعبة، والصحيح خالد بن علقمة، والترمذي إمام. فحينما يكون صوب هذا يضاف هذا إلى تصويب عدد من الأئمة الذين كلهم قالوا إن الصواب خالد بن علقمة وأن شعبة أخطأ في هذا الحديث والله تعالى أعلم. لعلنا نستطيع نأخذ الحديث الآتي، يعني إن شاء الله تعالى معنا وقت.
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في النطح بعد الوضوء. قال حدثنا نصر بن علي وأحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن الحسن بن علي الهاشمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح، حديث غريب. وسمعت محمدا يقول الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث. وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وأبي سعيد، وقال بعضهم سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان، والطرب في هذا الحديث.
طيب، هذا الباب الحقيقة من الأبواب المهمة، وإن كان تقدم معنا شيء من الإشارة إلى هذا بحكم مقولة بعض أهل العلم في مناسبة أخرى كمقولة عبد الله بن المبارك معنا في الأسبوع الماضي والإمام أحمد، ولكن هذا فيما يتعلق بقضية مهمة سنتعرض لها إن شاء الله تعالى في هذا الحديث. الحديث كما ترون يمكن عندكم في التخريج أنه رواه أيضا ابن ماجه والعقيلي وابن عدي وغيرهم أيضا من أصحاب الكتب، ولكن آفة هذا الحديث أنه من رواية الحسن أو تفرد به الحسن بن علي الهاشمي هذا عن عبد الرحمن الأعرج، وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج من الثقات الأثبات المعروفين بالرواية عن أبي هريرة، وكثيرا ما يروي عنه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، ويروي عن أبي الزناد الإمام مالك في كثير من الأحيان، ونجد هذا مخرجا في الصحيحين. وما دام الأمر كذلك فالحسن بن علي الهاشمي هذا بالإضافة لما ذكره الترمذي من تضعيفه هو الترمذي، لأنه قال هذا حديث غريب. وأظن أني سبقا قدمت أن الترمذي إذا قال عن الحديث هذا حديث غريب فإنه يعني أنه حديث ضعيف. هذه قاعدة تمشي معنا ونأخذها بعين الاعتبار. حكى أيضا عن البخاري أنه قال حسن بن علي الهاشمي منكر الحديث، وقد جاء عن البخاري رحمه الله أنه قال من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. فإذا هذا يدل على ضعف الحسن بن علي هذا إن لم يكن شدة الضعف. كذلك أيضا أبو حاتم الرازي قال عن الحسن بن علي الهاشمي هذا ليس بقوي منكر الحديث ضعيف الحديث، بالإضافة إلى أئمة آخرين ضعفوه، فلا شك في ضعفه بل هو مجمع على ضعفه. ومما يؤكد شدة ضعف هذا الحديث أن الحسن بن علي هذا تفرد به عن الأعرج. ولو كان هذا الحديث يرويه الأعرج لوجدناه عند تلاميذه كأبي الزناد وغيره. وما دام الأمر كذلك فإن مثل هذا التفرد يعد تفردا منكرا فلا يقبل من الحسن بن علي الهاشمي، والله تعالى أعلم. طيب، لكن الترمذي أورد في هذا الباب عن هؤلاء الصحابة الذين سماهم، وهم أبو الحكم بن سفيان، ولعلي أبين ما في حديث أبي الحكم بن سفيان، فأقول حديث أبي الحكم بن سفيان هذا أخرجه الإمام أحمد والطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود والنسائي وابن ماجة، كلهم يروونه من طريق منصور وهو ابن المعتمر عن مجاهد عن أبي الحكم هذا، لكن على الاختلاف الذي سأذكره، ولكن أذكر متن الحديث. عن أبي الحكم أو الحكم بن سفيان الثقفي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه. هذا متن الحديث. الإمام أحمد رحمه الله لما روى هذا قال: حدثنا أسود بن عامر قال: قال شريك، شريك هذا هو بن عبد الله النخعي، يقول: سألت أهل الحكم بن سفيان فذكروا أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما دام أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فسيكون الحديث ماذا؟ مرسلا. نعم، أقول الحديث كما أشار إليه الترمذي هنا حينما قال: واضطربوا في هذا الحديث، قال: وقال بعضهم سفيان بن حكم أو الحكم بن سفيان واضطربوا في هذا الحديث. أقول: نعم، الحديث أعل بالاضطراب، بالإضافة لبعض العلل الأخرى التي سأشير إليها. أعل بالاضطراب لأن هناك من يقول عن الحكم بن سفيان أو أبي الحكم بن سفيان، فيكون رواه على الشك هكذا، ومنهم من يقول عن الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم أيضا على الشك هكذا، ومنهم من يقول عن الحكم بن سفيان هكذا بدون شك، ومنهم من يزيد فيه عن أبيه فيقول عن الحكم بن سفيان عن أبيه، ومنهم من يقول عن الحكم أو أبي الحكم هكذا بالشك عن أبيه فيزيد فيه عن أبيه، ومنهم من يقول عن الحكم أو ابن الحكم، يعني ليس أبا الحكم وإنما ابن الحكم عن أبيه. فمثل هذا الاختلاف في تسمية الراوي لهذا الحديث بالإضافة لإثبات الواسطة من عدمها، يعني وجود مثل هذه الزيادة عن أبيه أو لا، فهذا هو الذي جعل الترمذي يعل هذا الحديث بالاضطراب بالإضافة إلى أئمة آخرين. إذن هذا أحد العلل التي أعل بها هذا الحديث، وهو الاختلاف والاضطراب الذي أشرت إليه. كما أنهم أيضا اختلفوا في صحبة الحكم بن سفيان هذا، فأبو زرعة الرازي صحح أن له صحبة، وأما أبو حاتم الرازي فرجح رواية من رواه عن الحكم بن سفيان عن أبيه، ولكن لم يتعرض لإثبات الصحبة أو نفيها. لكن إذا كان من رواية الحكم بن سفيان عن أبيه فمعنى ذلك أن الحكم بن سفيان ليست له صحبة، وإنما يمكن أن تكون الصحبة لأبيه، فيكون يروي هذا الحديث عن أبيه. لكن هل الصواب في هذا الحديث إثبات أبيه أو لا؟ هذا هو الذي لا نستطيع أن نجزم به. وابن عبد البر صحح صحبة الحكم بن سفيان هذا وسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: الحديث قال فيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحكم بن سفيان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول: لعل هذا هو الحجة لمن قال إن له صحبة، يقول هو حكى عن نفسه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال يبقى الشك يختلج في النفس هل لهذا الرجل صحبة أو لا، فإن هذا قد يكون من الاختلاف الواقع في هذا الحديث والذي يدل على عدم الضبط. لكن من الذي يتحمل تبعت هذا الاختلاف؟ من الذي لم يضبط؟ أنا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه منصور بن المعتمر، لأنه رواه عنه عدد من الرواة وهم الذين اختلفوا فوقع الاختلاف عليه، ولا يمكن أن نتصور أن الاختلاف جاء من الرواة لكثرة الاختلاف على منصور بن المعتمر ولثقة هؤلاء الرواة الذين رووا هذا الحديث عنه، ومنهم أئمة كبار كسفيان الثوري وغيره. فالذي يظهر أن منصور بن المعتمر مع كونه ثقة ثبتا لا شك فيه بل يقدم على الأعمش عند كثير من الأئمة، مع العلم أن الأعمش حافظ ومتقن، فمنهم من يقدم منصور بن المعتمر عليه، إلا أن الثقة قد يهم ولا يسلم من الوهم والغلط أحد. ولكن الأئمة لهذه الأوهام بالمرصاد، ولهذا نشأ علم العلل. فمهمة علم العلل كشف أوهام الثقات حتى لا يقول قائل أنتم ترفعون هؤلاء الرواة فوق مكانتهم، فهل هم أنبياء؟ هل هم منزهون؟ هل هم معصومون من الخطأ؟ نقول لا، هم جائز عليهم الخطأ. فقد يقول قائل إذا كان الخطأ جائزا عليهم فكيف تصححون رواياتهم على الانفراد؟ نقول نصححها على الانفراد لأن هذا هو الأصل، والخطأ الجائز عليهم سيكتشف. وقد قيض الله لهذا الدين أئمة جهابذة نقادا يذودون عنه، وهم هؤلاء الأئمة الذين أفنوا أعمارهم وعرفوا كيف يمكن أن يدخل الخلل في مثل هذه الأحاديث، فخدموا دين الله من هذا الجانب. وهذا الباب لو أسهبت في الكلام فيه لطال المقام، ويمكن لمن أراد أن يستزيد أن يراجع بعض ما كتب عن علم العلل وفائدته وطريقة الأئمة في ذلك، ومن ذلك تلك المقدمة التي قدمت بها لتحقيق كتاب العلل لابن أبي حاتم، فيها كلام على فائدة علم العلل وعلى نشأته وما إلى ذلك، يمكن لمن أراد الاستزادة أن يراجع هذا، والله تعالى أعلم. إذن الخلاصة التي نخرج بها من حديث الحكم بن سفيان هذا، أو على الاختلاف في اسمه، أنه حديث لم يثبت عندنا أو لم تثبت عندنا صحته، ولكنه هو أجود الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، لأن رجاله كلهم ثقات، وإنما يبقى الشك في هذا الذي أشرت إليه. بعض أهل العلم يقول الشك في الصحابي لا يضر، أو في اسم الراوي لا يضر، فسواء كان اسمه الحكم أو أبا الحكم أو ابن الحكم أو غير ذلك من ألوان الاختلاف لا يضر، المهم أنه هذا الرجل الذي يروي هذا الحديث. ولكن نقول إن هذا الاختلاف ينبئ عن ماذا؟ عن قلة الضبط. يعني ما حصل هذا الاختلاف إلا وأن هناك قلة ضبط من منصور بن المعتمر لهذا الحديث، ولهذا نقول ما نقول، والله تعالى أعلم. قال وابن عباس، يعني وفي الباب أيضا عن ابن عباس، حديث ابن عباس الذي أشار إليه الترمذي هذا حديث أخرجه أبو داود في سننه، والدارمي وابن المنذر والبيهقي وغيرهم كلهم يرونه من طريق قبيصة ابن عقبة عن سفيان وهو الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ونضح فرجه. أقول هذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث المنكرة، مع العلم أن قبيصة صدوق لكن في حفظه وهم، لكن نحن نستنكر عليه هذا الحديث. لماذا؟ أولا قبيصة متكلم في حفظه بالذات إذا روى عن سفيان الثوري، فهو يخطئ على سفيان الثوري، وهذه من روايته عن سفيان الثوري. مما يؤكد هذا الخطأ أن هذا الحديث رواه عن سفيان الثوري جمع وعدد كبير من الرواة، ومنهم أئمة حفاظ نقاد مثل يحيى القطان ومحمد بن يوسف الفريابي ووكيع بن الجراح وغيرهم. ورواية محمد بن يوسف الفريابي هي التي أخرجها البخاري في صحيحه، وتقدم الكلام عليها قريبا معنا في هذا الدرس في غيره، وليس فيها ذكر النضح. كما أن أيضا باقي الأئمة كلهم الذين رووا هذا الحديث عن سفيان الثوري لم يذكر أحد منهم النضح في هذا الحديث، فهذا دليل على ماذا؟ على نكارة هذه الزيادة التي جاء بها قبيصة بن عقبة. ولهذا نقول عن هذا الحديث، يعني حديث ابن عباس، إنه حديث لا يصح ولا يثبت، والله تعالى أعلم. قال وزيد بن حارثة، يعني وفي الباب أيضا عن زيد بن حارثة، حديث زيد بن حارثة هذا حديث أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجة وغيرهم من طريق عبد الله بن لهيعة، وباللهيعة يرويه عن عقيل ابن خالد، وعقيل يرويه عن ابن شهاب الزهري، والزهري يرويه عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد عن أبيه وهو زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني جبريل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء. هذا الحديث مثل ما رأينا يرويه ابن لهيعة، وبالذات بهذا الإسناد الذي يعني كل من فوق ابن لهيعة كلهم ثقات أثبات وإسناد يعني ظاهره الصحة لولا ابن لهيعة، لكن مثل هذا التفرد بهذا الحديث يعده أهل العلم من أشد التفرد الذي يستنكرونه. ولهذا قال أبو حاتم عن هذا الحديث، قد تفاجئون بالعبارة، لأن ابن لهيعة يعني ضعيفا، لأن ابن لهيعة ضعيف فقط، فأبو حاتم يقول هذا حديث كذب باطل، مع العلم أنه رواه أيضا راو آخر وهو رشدين بن سعد، فأخرجه الإمام أحمد والدارقطني والبيهقي وغيرهم من طريق رشدين بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب، ولكنه أسقط زيد من الإسناد وجعله من رواية أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يقول قائل يعني ابن لهيعة تبعه رشدين، ولكن أهل العلم لا يبالون بمثل هذه المتابعات التي تعد من المناكير، وهذا مما ينبغي التنبه له، وهو أنه ليس كل حديث ضعيف يمكن أن ينجبر بمجيئه من وجه آخر. للأئمة شفوف نظر في مثل هذه المسائل، فابن شهاب الزهري له أصحاب كثر، وأصحابهم مقسمون على طبقات، فالطبقة الأولى من أصحابه منهم عقيل بن خالد الذي جاء هذا الحديث من رواية ابن لهيعة ورشيد بن سعد عنه، ولكن عقيل بن خالد له تلاميذ أيضا كثر، بالإضافة إلى أنه لو صح عن عقيل بن خالد لاستنكر الآئمة تفرد عقيل بن خالد بهذا الحديث عن ابن شهاب الزهري، فكيف إذا كان هذا التفرد أيضا عن عقيل بن خالد، فكيف إذا كان من مثل ابن لهيعة الذي تدخل عليه الأحاديث ومثله رشدين بن سعد أيضا؟ فحق لأبي حاتم أن يقول هذه العبارة التي ذكرتها لكم. قال وأبي سعيد، يعني وفي الباب عن أبي سعيد، يعني أبا سعيد الخدري، لكن الحقيقة أني لم أجد حديث أبي سعيد، بالإضافة إلى أن بعض الذين خرجوا هذه الشواهد التي يذكرها الترمذي أيضا ذكروا أنهم لم يقفوا على حديث أبي سعيد، لكن أنا فقط أخشى أن يكون الترمذي يريد حديث جابر، وعلى كل حال سواء أراده أو لا، لأنه قد يكون هناك حديث لأبي سعيد ولكن لم نقف عليه والله تعالى أعلم. لكن في الباب عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وحديث جابر هذا أخرجه ابن ماجه من طريق عاصم بن علي عن قيس بن الربيع عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح فرجه. وهذا الحديث شديد الضعف، فيه عدة علل، من جملتها ابن أبي ليلى هذا وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ، ومنها أن الراوي عنه هو قيس بن الربيع وهو عدل في نفسه، ولكن البلاء أنه أدخل عليه ابنه أحاديث فحدث بها وهي أحاديث موضوعة ومناكير، فدخل البلاء في روايات قيس بن الربيع، مع العلم أنه رجل صالح وعدل في نفسه، ولكن ابتلي بهذا الابن العاق عليه من الله ما يستحق. كما أن الراوي عن قيس بن الربيع عاصم بن علي أيضا متكلم في حفظه، فهناك عدة آفات في هذا الحديث فلا يصح ولا يثبت أيضا. وبهذا نكون انتهينا من الكلام على المسائل الحديثية في هذا الحديث. أما بالنسبة لفقه هذا الحديث، فالحنفية يعني الأئمة الأربعة كلهم على أن نضح الفرج بالماء بعد الانتهاء من الاستجمار أو الوضوء مستحب، لكن على التفصيل الذي أذكره. فالحنفية والمالكية قالوا يستحب إذا كان الشيطان يشوش عليه ويريبه، يعني يشككه في وضوئه كثيرا، بمعنى أنهم إن لم يكن مع الرجل شك وهو الذي نسميه الوسواس، فإنه عند الحنفية والمالكية إنهم لا يستحبون النضح في مثل هذه الحال. إذن هم يقيدون استحباب النضح فيما لو ابتلي الإنسان بهذا الوسواس وهو هذه الريبة التي يلقيها الشيطان في نفسه. أما الشافعية والحنابلة فإنهم رأوا استحباب النضح على الإطلاق سواء كان هناك شك ووساوس أو لم يكن، ووجهة نظرهم في هذا أن النضح يقطع دابر الوسواس ويريح الإنسان من هذا ابتداء. بلا شك أن هناك أدلة يستدلون بها، من جملتها الأدلة التي وردت في هذا الباب، أو هي الأدلة التي وردت معنا في هذا الباب، ولكن فيها ما فيها مما ذكرته من عللها قبل قليل. أما بالنسبة لمن لم يرى الاستحباب يعني مطلقا، فهذا في الحقيقة بالنسبة للأئمة المشهورين إنما وجدته عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه أنه لم يقل بالاستحباب. ولا شك أن الاستحباب حكم شرعي ولا يمكن أن يستند ولا يمكن أن نقول به إلا بالاستناد إلى دليل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يقال بالاستحباب على الإطلاق بهذه الصورة، يمكن يكون هناك استثناءات سأشير إليها إن شاء الله تعالى. لماذا؟ لأن الأحاديث الصحيحة التي جاءت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كلها لم تذكر أنه عليه الصلاة والسلام كان ينضح فرجه، وهي أحاديث مفصلة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، مثل ما تقدم معنا حديث عثمان، عبد الله بن زيد، ابن عباس، علي، عبد الله بن عمر، عائشة، عبد الله بن أنيس وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، بغض النظر عن مسألة الصحة من عدمها، ولكن كثير منها صحيح كما تقدم معنا. ولم يرد في هذه الأحاديث كلها أنه عليه الصلاة والسلام كان ينضح فرجه، وهي تحكي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا مما يمكن أن يشار فيه أو مما يمكن أن يستأنس به في هذا الباب مسألة الاستجمار. قالوا إن الاستجمار لم يقل أحد باستحباب نضح الفرج بعد الاستجمار، مع العلم أن الآفة هي الآفة، فهذا الشك الذي يمكن أن يطرأ أو هذه الوساوس التي يمكن أن تحدث بعد استنجاء المرء بالماء يمكن أيضا أن تطرأ فيما لو استجمر بالأحجار، فلماذا لم يقولوا باستحباب النضح أو نضح الفرج بالماء بعد الاستجمار؟ أقول إن هذا الاعتراض غير وجيه، لأن هناك من أهل العلم من قال باستحباب النضح حتى بعد الاستجمار، لكن على تفصيل أذكره وهو يتعلق بقوله هنا إذا توضأت فانتضح. اختلفوا في تفسير النضح، ما هو؟ هل المقصود بالنضح الرش أو المقصود به صب الماء؟ وأنا أقول إن النضح أيها الإخوة من المعاني المشتركة أو من الألفاظ المشتركة، أي المجملة التي تحتاج إلى بيان، وهذه الألفاظ المشتركة لا يمكن أن يؤخذ بأحد معانيها إلا بقرينة. كيف يمكن أن يكون لفظا مشتركا؟ نقول إنه يأتي بمعنى الرش، مثل ما جاء في حديث أنس في الصحيحين أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على حصير حينما دخل عليهم في بيت فقال قوموا فلأصلي لكم، فكان عندهم حصير قد اسود من طول ما لبس، يعني من طول ما استعمل، فقام أنس فرشه، فمثل هذا فنضحه، فنضح هذا الحصير يعني أنه رشه بالماء ليكون لينا وباردا على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا النضح ها هنا في حديث أنس بمعنى الرش، لكن يأتي النضح أحيانا بمعنى صب الماء، مثل ما جاء في حديث الزكاة أو زكاة النخل الذي يسقى بالنضح أو يسقى بغير مؤونة، فالذي يسقى بغير مؤونة فيه ماذا؟ فيه العشب، والذي يسقى بالنضح يعني بمؤونة فيه نصف العشر. طيب إذن النضح ها هنا في هذا الحديث بمعنى ماذا؟ بمعنى صب الماء. فإذن النضح من المعاني من الألفاظ المشتركة بين الرش وبين الصب. في حديث الغلام والجارية نجد أن في هذا السياق قرينة تدل على أن المقصود ها هنا الرش، لأنه صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فحينما فرق صلى الله عليه وسلم بين الجارية والغلام دل على أن الغلام يكتفى فيه بالرش، لأن قال يعني في بعض الألفاظ ينضح من بول الغلام، فالنضح في مثل هذه الرواية بمعنى الرش، لأن الغسل جاء لبول الجارية، فهذا دليل على أن نضحها هنا يراد به الرش، وقد جاء هذا مفسرا في بعض ألفاظ الحديث. أما معنى ها هنا فبعض أهل العلم حمل النضح الذي جاء في هذه الأحاديث على الغسل، فالغسل بلا شك أنه مزيد على قضية الرش، فيعني هذا تحصيل حاصل، وهذا هو الذي ذهب إليه العلماء الآخرون الذين رأوا أن المقصود بالنضح ها هنا هو الرش. قالوا إذا كان قد بال وعنده ماء واستنجى بهذا الماء فما فائدة الغسل بعد ذلك؟ ألا غسل تحصيل حاصل، هو قد غسل فرجه قبل هذا، ولكن المقصود الرش الذي يكون لهذه الثياب التي تكون قريبا من الذكر، حتى لو خرج منه شيء أو لو شك ووسوس إليه الشيطان يكون يظن أن هذه أرطبة، وهذا الإحساس الذي أحس به يكون من هذا الماء وليس خارجا من الذكر حتى لا يدخله ذلك في الوساوس. هناك من حمل النضح هنا على النتر، نتر الذكر، وأنا أستغرب في الحقيقة أن هناك من يذهب إلى هذا، ولكن هذا حكي عن بعض أهل العلم، وبعضهم قال بل هو الرش فقط، ولكن اختلفوا أيضا في هذا الرش، هل يكون للذكر وما يواليه من الأنثيين ومن بعض الفخذين، أي حتى لو أحس برطوبة في فخذيه يرى أنها من ذلك الماء، أو يكون ذلك النضح والرش للثياب التي تكون موالية للذكر والأنثيين وهلم جرا؟ فبعضهم ذهب إلى هذا وبعضهم ذهب إلى هذا، والذي يظهر أنه إن قلنا بسنية هذا أو باستحباب هذا فإنه يكون للثياب، لأنها هي مظنة وجود هذه الرطوبة وهذا الوسواس الذي يتخارج في النفس، بالإضافة إلى أنه لو كانت الرطوبة في الثياب فإنها بلا شك ستكون عامة للثياب ولأيضا الذكر وما يكون حوليه من أنثيين ومن فخذين، وبهذا يقضي على الوسواس. أنا أقول هذا لأننا نعود إلى قول المالكية والحنفية حينما ربطوا هذا بمن يريبه الشيطان، بمعنى أنهم لم يذهبوا إلى القول بالسنية إذا لم يكن هناك وساوس تختلج في نفس الإنسان. إذن يعود الأمر ليس إلى هذه الأدلة وإنما لمسألة الاستحسان في مثل هذه القضية، وأقول هذه المسألة مسألة يمكن أن يستعان فيها بالطب، فإذا كان الطب خاصة الطب النفسي يرى أن مثل هذا يمكن أن يقضي على هذه الوساوس ويساعد من الشفاء منها، فإن الشريعة جاءت بلا شك بمراعاة المصالح، فيمكن أن يدخل هذا في باب المصالح المرسلة، ولكن ربما أيضا وجدنا الأطباء يرون أنه ينبغي أن يقطع دابر الوساوس ومثل هذا يؤكد الوساوس. طبعا أنا لا أقول الآن بهذا، ولكن لو وجدنا أن الطب النفسي يقول مثل هذا فإننا بلا شك سنقول بعدم السنية، لأنه ليس عندنا دليل، وليست هذه الأحاديث مما يستند عليه حتى يمكن أن تقاوم مثلا رأي الأطباء فيما لو قالوا ذلك. إذن تعود المسألة لماذا؟ لقضية المصلحة التي يمكن أن تترتب على هذا الفعل، فإن كان هذا الإنسان مبتلا بالوسواس ورأى الأطباء أنه يمكن أن يكون هذا من باب علاجه فيمكن أن يكون هذا مستحبا شرعا بناء على قاعدة المصالح المرسلة وليس اعتمادا على هذه الأدلة التي لم يثبت منها شيء. وأما إن كان الإنسان غير مبتلى بالوسواس فنقول إنه في هذه الحال لا يصنع هذا الصنيع، لأن هذا قد يدخله في باب الوسواس، وللأسف بمعنى أنه لو لم يصنع ذلك لقلة الماء أو ما إلى ذلك يمكن أن يشك، قلت إن هناك من قال إن حتى الحجارة يمكن أن تتبع بالماء، بمعنى أن هناك من أهل العلم من قال إن النضح في هذه الحال ينبغي أن يكون بعد الحجارة، يعني يستخدم الحجارة ثم يتبعها بالماء. أقول لعل هؤلاء أخذوا بالحديث الوارد، يمكن بعضكم يحفظ بلوغ المرام، وهو حديث عند البزار وغيره، أن أهل قباء قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يثني عليكم، فبما أثنى عليكم؟ فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء. فإذن هم يستجمرون بالأحجار ثم يتبعونها الماء، ولكن هذا الحديث ضعيف ولا يستند عليه، فلهذا نرى أنه لا يثبت في هذا الباب شيء، والله تعالى أعلم. أما فيما يتعلق بالوسوسة التي يمكن أن تحصل للإنسان من جراء ما يحس به من رطوبة، خاصة بعد قضاء الحاجة، فهذه المسألة ينبغي للمرء العاقل أن يغلق فيها منافذ الشيطان كلها. وهذا إما أن يكون، يعني الوساوس التي يبتلى بها المرء، إما بخروج ريح مثلا، أو شعور بخروج الريح، وهذا يحصل كثيرا. بعض الناس يقول أنا أحس بأنه يخرج مني ريح، خاصة في الصلاة، أو بخروج مثل هذه الرطوبة التي يحس بها. فهذا إن كان في الصلاة فلا ينصرف المصلي من صلاته إلا إذا أحس بشيء يدرك بالحواس، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في حديث عبد الله بن زيد في الصحيح، حينما شكي للنبي صلى الله عليه وسلم أو شكى للنبي صلى الله عليه وسلم رجل أنه يجد الشيء في صلاته، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فمثل هذا الحديث قاعدة من القواعد التي يستند عليها، وهي أن الشك لا، أن اليقين لا يزول بالشك، فاليقين يبقى يقينا ولا يزول إلا بيقين مثله. إذن لا ينصرف من صلاته إلا إذا أحس برائحة أو سمع صوتا. كذلك أيضا يمكن أن نقيس عليه بالنسبة لما يجده من رطوبة، فلا ينصرف حتى يرى قطرات الماء تخرج، أو يرى بللا في ثيابه، ففي هذه الحال نعم يمكن أن ينصرف، لأنه صار محسوسا في مثل هذه الحال. أما ذلك الإحساس الذي يحصل فإن هذا قد يكون خاصة في أيام الشتاء، يحس الإنسان وكأن رطوبة في ذكره، وإنما هي بسبب البرودة التي تكون على الثياب وتلامس هذه الثياب بالذكر، فكأنه يحس برطوبة وهي ليست رطوبة، وإنما هو برد الشتاء الذي ألم بثيابه. فينبغي للإنسان أن يكون حذرا من دخول هذه الوساوس عليه. وهذا الباب كما أشرت إليه في الأسبوع الماضي باب واسع، ومن الناس من يبتلى بهذا، نسأل الله جل وعلا لهم الشفاء والعافية، ولكن يمكن أن يستعان على هذا بمحاولة درء هذه الوساوس والأخذ كما قلت بالرخصة. ومتى ما أخذ الإنسان برخصة في هذا الباب فإنه إن شاء الله تعالى سيغلق على نفسه منافذ الشيطان. كذلك أيضا سؤال أهل العلم، يمكن أنه إذا حصل له مثل هذا أن يسأل أهل العلم حتى يزيل عن هذه الشكوك، وبالذات الأخذ بهذه القاعدة التي أشرت إليها، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. كذلك أيضا أنا أنصح في مثل هذه المقامات بمراجعة الأطباء النفسيين، وبالذات إذا كان هؤلاء الأطباء ممن جمعوا بين العلم الشرعي والديانة وبين الطب النفسي، فإن هؤلاء يعرفون مثل هذه الأحوال التي تعتري بعض الناس. وأما من كان بعيدا عن الاستقامة أو ما إلى ذلك، فإنه قد يغر هذا الإنسان ويفتيه وهو ليس أهلا للفتوى، فيقول له أبدا اصنع كذا واصنع كذا بشيء يقل بدينه، وهذا لا يمكن أن يقر عليه، فيبقى الطب عبارة عن آراء رجال قابلة للخطأ والصواب، والله تعالى أعلم. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعلم والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عليكم السلام. حياك الله. بس خلينا نجاوب على الأسئلة شوي، خلينا نجاوب على الأسئلة. نعم، يقول: هل هناك اختلاف بين أبي إسحاق السبيعي وأبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني؟ أقول: هو عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي، هذا اسمه كاملا. قل: إذا كنت أدخل قدمي تحت الماء وأفركها في الوضوء، فكيف يتم احتساب 3 غسلات؟ هل أدخلها وأخرجها 3 أم كيف؟ أقول: نعم، يعني أدخلها وادلك رجلك حتى ترى أن الماء قد غمرها، فتكون هذه غسلة أولى، كذلك ثانية وثالثة وهلم جرة. يقول: باب في النضح بعد الوضوء، والنضح لا يكون إلا بعد الاستنجاء أو الاستجمار، ولا يكون بعد الوضوء. طيب، لعل الأخ يقصد أن في هذا الحديث قال: ثم انتضح، أو إذا توضأت فانتضح. أقول إن هذا شبيه بقوله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فليس المقصود أن هذا النضح يكون بعد الوضوء، وإنما إذا أردت أن تتوضأ فانتضح، هذا لو صح الحديث، مثل ما قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ومعلوم بأن الاستعاذة تكون قبل القراءة. يقول: جاء في البخاري عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين، هكذا وجدته، فما المانع أن نقول إنه وضوء كامل وإن لم يذكر صفته؟ قلت إن حديث عبد الله بن زيد هذا جاء فيه الوضوء مرتين في غسل اليدين كما قدمناه، والله تعالى أعلم، لكن وصف عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق وغسل وجهه 3. هل المرأة في مسح الرأس في الوضوء، هل المراد في مسح الرأس في الوضوء إدبار وإقبال؟ وإن لم تفعل، ما أدري، يعني الكلام ما هو واضح، لكن يبدو والعلم عند الله أن السؤال يقول: هل للمرأة أيضا أن تقبل بيديها وتدبر في الوضوء؟ أقول: نعم، لكن على الشعر الذي يكون على جمجمة الرأس، ولا يلزمها أن يستمر هذا المسح على سائر الشعر، فيما لو كان رأسها مثلا طويلا، فإنه يكفي مسح الشعر الذي يكون على جمجمة الرأس، وإن استمرت على سائر الشعر فبلا شك أن هذا أولى وأحسن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.